يا مساء المحبة والسعادة والابتسامة وراحة البال وكل شيء حلو في حياتكم، وكل عام وانتم بألف ألف ألف خير، وكل حياتكم وأوقاتكم عساها عيد على طول. أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا صدى القلوب اللي راح نرافقكم فيها أنا كوتش ريما باجابر في التقديم وزميلي المخرج محمد في الإخراج. برامجنا هذا حيكون معاكم كل خميس بتوقيت مكة المكرمة في الساعة 9 مساء على سراي اف ام. كونوا معنا على السماء. لا تنسوا اليوم حنكمل كمان حلقتنا اللي كان آخر مرة معانا وكان فيها تفاعل مرة جميل وكان حماسي وكانت كلها طاقة، وشكرا لتغطياتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم الحلوة. لا ننسى أنه حتى اليوم معانا ضيفتنا الرائعة كوتش ابتسام جميل. أهلا وسهلا كوتش ابتسام.
يا أهلا وسهلا بكم كلكم، وكل عام وانتم بخير، وعودا أحمد.
حنكمل اليوم كمان وحناخد بعض النقاط اللي المفروض انه نحن كيف نحقق فيها السعادة في الحياة الزوجية. الحياة الزوجية هي الإلهام الأكبر في المجتمع، وهي الإلهام الأكبر في السعادة، وهي الإلهام الأكبر في الكرة الأرضية كلها، والطاقة الإيجابية والحيوية والتفاؤل والسعادة. هل فعلا نقدر نحققها وكيف حنحققها؟ خلوكم معنا على السمع وبالقرب. ولا تنسوا متابعتنا على سراي اف ام عبر التليجرام، وللمشاركة من داخل تركيا الاتصال على الرقم 0552467776. اليوم هنتعرف على 10 أسرار ممكن أنه هي تحقق لنا السعادة في الحياة الزوجية. يا ترى ايش هي العشرة اسرار هذه اللي ممكن نحققها؟ وحتكون معنا مداخلة حلوة مني ككوتش ومنكم انتو. نستنى اقتراحاتكم ومشاركاتكم، فكونوا معنا على طول. يعني نحن عارفين انه الحياة الزوجية ما هي حياة مثالية 100%، واصلا ما في الحياة يعني في الحياة عموما المثالية العظمى. دائما الانسان معرض للطلوع والنزول زي موجات البحر، وزي سبحان الله يعني هي كده الحياة، وزي الأجواء مرات حر ومرات صيف ومرات برد ومرات مطر. فهذه هي الحياة. الحياة لو ما كانت فيها هذه الظروف وهذه الاختلاطات اللي فيها ما كانت لها طعم وكانت لها لذة في أنه نحن نعرف إيش يعني السعادة إذا ما عرفنا الألم. لكن الواحد يتعلم من الألم عشان يعرف قيمة السعادة اللي هو ممكن يعيشها. والزوجين السعيدين اللي يبغوا يحققوا السعادة في الحياة الزوجية، يعني أنا لقيت فعلا كمية هائلة من المشاركات عبر السناب والتويتر والإنستغرام إنه ما في حياة زوجية سعيدة. مين اللي كذب عليك يا كوتش وقال إنه في حياة يعني زوجية سعيدة مثالية؟ طب يا جماعة نحن ما نتخطى المثالية. يعني شوفوا حتى حياة الرسل والأنبياء كانت عندهم مشاكل، لكن إيش اللي كانت حياتهم تغطيها السعادة؟ التفهم وتقدير هذه والامتنان لهذه المصائب أو الابتلاءات أو الفروقات اللي كانت بتصير والاختلافات بين الزوجين، ولا ما كانت حياة، ولا ما كان فيها استمرار، ولا الاثنين سبحان الله. يعني دائما بمثل الحياة الزوجية الزوجين زي البازل، هم عبارة عن مركبين يكملون بعضهم لبعض، أبيض وأسود بيكملوا بعض. فهذه تركيبة جدا رائعة. فخلونا كده ناخذ هذه النقاط العشرة واحدة واحدة ونناقشها، فكونوا معانا وبالقرب منا.
بين الاهتمام من قال ان التلاقي لو او سلام بالإيد في قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد. دايماً جوانا كلام قصص محتاجة تتقال، وناس غاليين علينا ما بيروحوش من البال. ده ما فيش للدنيا معنى لو ما انتش لاقي ليه، حتى ما تغيب عليه يفضل يسأل عليك. ودي سنة الحياة نبعد لدهوينك
أول سر من أسرار السعادة لتحقيق هذه السعادة في الحياة الزوجية إيش ممكن تتوقعوا؟ ذكاء المسافة. يعني إيش ذكاء المسافة؟ يعني هل أنا أبتعد؟ هل أنا أقترب؟ هل أعطي بيني وبين شريك حياتي كم متر كده عشان نكون مع بعض سعداء؟ لا، ذكاء المسافة هي إنه أنا لا أقترب منه فأخنق وألغي اللهفة، ولا أنا أبتعد عنه طويلا فأنسى. يعني عارفين خليكم زي إيش؟ شفتوا حركة المطاط اللي بنمطها كده بنمدها؟ يعني لا تشدي مرة عشان لما تنفلت إيش تصير فيكي؟ تصقعك على يدك وتحسي بألم، وإن كانت قريبة ما فيها، ما صار لها أي معنى. وزي الشخص اللي العطشان، الشخص العطشان لو تعطي له موية ويجي يشرب 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 كده، تعطي له يا يشربها بقوة إيش حيصير له؟ حيختنق. وتعطي له كل مرة على قولهم حاجة يعني بسيطة بسيطة حيتعطش أكتر. فنحن نكون في حالة اسمها ذكاء المسافة، لا أقترب جدا ولا أبتعد جدا، يعني لا حياتي خنقة ولا حياتي بعد، ولا كأنه في حياتي شخص ممكن يهتم فيني. ذكاء المسافة هي عبارة عن جودة نوعية فيما يفكر الزوجين وفيما يفعلون، مناسب أنه نحن نتكلم فيها اليوم. هم ليش بيفعلوا ذلك؟ وإيش الأوقات المناسبة في ذكاء المسافة؟ المسافة يعني حقيقي هي يبغى لها ذكاء في الحياة الزوجية، بحيث أنه زي ما قلنا لا نقترب ولا نبتعد. فأنت إيش تقولي فيها أستاذة ابتسام؟
طبعا هذا يسمونه الانسحاب الذكوري المطاطي. الذكر أو الرجل بصفة عامة بعد أن يشبع حاجات الحب عند من الأنثى يحتاج إلى أن يبتعد قليلا. ليش يبتعد قليلا؟ لأنه يحتاج إلى أن يأكد أنه ما زال حر، ما زال مستقل، لأن اقترابه من الأنثى أكثر واعتقاده أن هي ممكن تسيطر عليه أو تخنقه أو تحبسه بزاوية ضيقة يأثر على طاقة الذكورة عنده، لأن طاقة الذكورة هي طاقة شاكتي، يعني حركة مستمرة. فهو يعتقد إذا بقى يمها هواي بعد إنهاء وإشباع الحب عنده أنها راح يكون أسير أو سجين، فهاي الطاقة راح تألمه، فهو يحتاج يبتعد. أما الأنثى تتوقع أنه إذا ابتعد عنها معناها مل منها، معناها ما يريدها أو أنه ما يحبها. سوء فهم عندها لهذا الابتعاد المطاطي نسميه، ولكن هو سرعان ما يرجع لها، سرعان ما يرجع لدائرتها، سرعان ما يرجع لمحيطها، بس مجرد أنه يأكد نفسه أنه هو مخلوق حر، مخلوق مستقل، راح يجيها. هي هالأثناء نحكي عن المرأة التي تدرك هذا السلوك عند الرجل والمرأة التي ما تدرك هذا السلوك. اللي ما تدرك هذا السلوك شنو راح تسوي؟ راح تسوي سلوكين غلط، يا أما الطاردة عندما ينسحب يختنق أكثر وتتولد مشاكل أكثر، أو راح تعاقب على هذا الانسحاب. هي المرأة تخاف تنشغل عنه، يعني هي تقدر بهالأثناء تطلع تسوي شوبينج، تروح سينما، تروح مع صديقاتها، تعطي مساحته، تعطي حريته، ولكن هي تعتقد أنه هو راح يزعل إذا تركته، باعتقادها أن سلوكيات الرجل مثل سلوكياتها. هي يجب أن تدرك أن الرجل من كوكب وهي من كوكب آخر. صحيح. مجرد أنها تدرك أن هذا الانسحاب شيء صحي له، صحي لسلامته الذكورية وطاقته الذكورية، أن هي تفكر بالعاطفة بالمشاعر أكثر، تعتقد أنه هو اكتفى منها، شبع منها، تركها، هجرها، 100,000 فكرة تجي بالها بأجزاء الثانية. ولكن هو بالحقيقة قلنا هو يحتاج هاي الانسحاب الصحي المطاطي.
هنا النقطة هذه يعني كثير أنت ما تعتقد يا كوتش ابتسام أنه حتى المرأة تحتاج فعلا أنه هي كمان تخرج في هذه الدائرة، بحيث حتى الرجل يعطيها هذه المسافة. يعني كثير من الرجال يعتقد أنه حرية المسافة هذه ممكن تكون لهم هم فقط، مو للمرأة. ونحن هنا جالسين بنصحح المعلومة أنه لا، إذا هو دخل في دائرته الخاصة، وكل الرجال لازم نعرف نحن النساء أنه في عندهم حاجة اسمها كهف الرجل المظلم الخاص، سيبيه في كهفه الخاص، هو ممكن يكون يحتاج لهذا الكهف، فأنت يكون عندك الذكاء المسافة اتركيه وانشغلي انت بانشطتك، انشغلي انت بهواياتك، انشغلي انت بذاتك زي ما قالت كوتش ابتسام. ونحن بنأيد هنا كمستشارين في تطوير الذات والتنمية البشرية انه لا يعني الزوج في حياتك ايتها المرأة العظيمة الحلوة، لا يعني الزوج هو عبارة عن جزء من حياتي وليس كل حياتي. لما نفهم هذا المفهوم الأساسي في هذه الحياة نحن حنعرف انه فعلا انا لي مساحة كبيرة لنفسي وعطيله هو كمان مساحته، لا اختناق ولا بعد كبير. خلونا نتعرف على ثاني نقطة، ومرحبا بكم في الاستفسارات أو الاتصال والمشاركة عبر أثير سراي FM على الرقم 0522467766. كونوا على السمع.
ودي سنة الحياة
وعدنا لكم من جديد، كونوا معنا على السمع في برنامجنا صدى القلوب اللي حيكون معاكم كل يوم خميس في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة، ويعاد في يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا. معكم أنا كوتش ريما باجابر، ولا تنسوا الاشتراك أو الاتصال المباشر عبر إذاعتنا 0522467766. كمان في عندنا الاتصال المجاني عبر التليجرام اللي هي سراي FM. ننتظر مشاركاتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم الجميلة. النقطة الثانية اللي حابين نتكلم عنها يا كوتش ابتسام، حنتكلم عن الاحترام. أتوقع كمستشارة وكانت معي باع طويل من الاستشارات في الحياة الزوجية، وأغلب المشاكل اللي كانت تجيني يعني أساسها أنها فقدت جانب الاحترام اللي مفترض أن يكون بين الزوجين، وكل واحد يحترم الآخر. الاحترام في الحياة الزوجية هي من أساسيات الحياة، وهي من أساسيات المودة اللي قال عنها الله عز وجل: وجعلنا بينكم مودة ورحمة. فتحت المودة يندرج تحتها خمس أساسيات، منها الاحترام والتقدير والحب والإخلاص والصدق. فالاحترام بين الزوجين إن أنا أحترم زوجي وهو يحترم زوجته في نقاط كثيرة وفي خطوط كثيرة، من احترام المشاعر، احترام الفكر، احترام النسب، احترامها كأنثى وهو يحترم وهي تحترمه كرجل، احترام العقيدة اللي بينهم، احترام الديانة، التعليم، البيئة، الأسلوب، كل ما بينهم يصير فيه مبني على الاحترام، ما هي مبني على الاستهزاء أو النقص أو التقليل أو الانحطاط أو من هذه الأمور. لأنه في كثير من الأزواج ما عندهم احترام للطرف الثاني، بحكم أنه هو مثلا يقول لك أنا رجال البيت، هي لازم تسمع كلامي، وهي تقول لا أنا بنت فلان لازم هو يحترم. فهنا يعني الموازنة في هذه الحياة، كيف تكون حياتكم سعيدة فعلا وبعيدة عن هذه المشاكل وبعيدة عن هذه التصادمات اللي حتصير بين الحياة الزوجية، عشان نحن نحيا حياة سعيدة إنه كل واحد يحترم الثاني. فإيش رأيك؟
كلام جميل. نقدر نقول كيف ندعم بعضنا البعض دون أن نتغير؟ عدم الاحترام يجي لما أنا أريد أغيره وهو يريد يغيرني. أنا مو مصرة، ولكن هاي شخصيتي، هاي عاداتي، هاي تقاليدي، هاي معتقداتي، هاي إدراكي للحياة، هذا مستوى وعيي. وهو كذلك هو إنسان تربى ببيئة غير بيئتي، عاداته وتقاليد غير عاداتي وتقاليدي. فشلون إحنا ندعم بعض ونظل نحب بعض تحت سقف واحد دون الحاجة إلى أن نتغير؟ هنا هو يتولد الاحترام أو عدم الاحترام من هاي النقطة. باعتقادنا ان احنا التغيير اذا انا ما كنت اشبه الطرف الاخر او شريكي الروحي او السول ميت او ما يسميه الاسماء الجديده اليوم، ان اذا احنا ما مشابهين واحنا مختلفين فلا توجد سعاده زوجيه او لا يوجد تفاهم. صحيح. على العكس، خلينا اوضح لك اياها من منظور الهندسه المدنيه، لان انا هندسه مدنيه كنت سابقا. الهندسة المدنية عندنا كيف ينشأ الكونكريت؟ نجيب الحديد، والحديد معروف بقابليته للشد، يعني يتحمل انه ينشد بس ما يتحمل انه ينضغط. اما السمنت فهو يتحمل الضغط بس ما يتحمل الشد. لما ندمجهم مع بعض راح تنشأ عندنا الخرسانة القوية، لأن اختلافهم راح الاختلاف
سوت قوة،
واحد يساهم للآخر. فمو معنى أن شريك حياتي مختلف أنه هو مو عنصر داعم إلي، بالعكس اختلافه راح يولد لي قوة واختلافي راح يولد له قوة. فلهذا لما احنا نفهم نقاط قوة بعض ونقاط دعم بعض لبعض، هنا راح نتفهم التغيير، راح نفهم ان هذا الاختلاف يقوي هاي العلاقة، يسند هاي العلاقة، يخليها ترتقي اكثر. اما اذا انا اليوم اشبهك وتشبهيني، شلون راح نساهم لبعض؟
في ملل،
نقاط ضعفنا راح تبقى نقاط ضعف، ونقاط القوة احنا ما نحتاجها لان انا عندي اياها وانت عندك اياها. فلهذا مثلا هاي المصطلحات اللي يسموها ان احنا لازم نتشابه، لازم افكارنا تشبه بعض، لازم هذا معتقدات قديمة احنا صار لازم نبدلها.
صحيح. فننتظركم على سراي اف ام صوت العرب من تركيا للمشاركة المجانية عبر التليجرام سراي اف ام، او الاتصال المباشر عبر سراي اف ام 0522467706. كونوا معنا على السمع.
تكررها وفي عينك تكبرها، تعينك باقي أيامك. سألت الفرصة عن عنوانك.
عرفنا أنه الاختلاف في الاحترام، أنه لابد كل الاثنين يكونوا مختلفين، هذا لا يعني أنه نحن ما نحترم بعض، بالعكس زي ما قالت الكوتش ابتسام، هي قوة لبعضنا لبعض، نحن فيها حنحط نقاط القوة ونميزها، ونقاط الضعف حنقويها. ومنا أنه نحن لازم نكسر الملل والروتين، وهذه هي النقطة الثالثة اللي بتحقق لنا السعادة في الحياة الزوجية. طول ما أنا جالسة في حياتي وبروتين حياتي اللي على طول ماشية فيه بدون ما أتغير، سواء للزوج أو الزوجة، أنا هنا هحط لازم في ذهني أنه حياتي فعلا ملولة. دائما الإنسان كعادة عشان يطلع للسعادة ويخرج من القوقعة اللي هو فيها، لازم تكسر هذا الروتين. كان برنامجك بطريقة معينة وإنت برنامجك بطريقة معينة، اكسروا هذا الروتين. كسر الروتين شيء جدا بسيط بأبسط الأشياء. يعني نحن اليوم بنعقد هذه النقطة لأنه نحن بنكبرها. لنفترض مثلا الصالة، مثلا عندي صالة البيت لونها بشكل معين، لنفترض تمام لون الكنبات رمادي. طب أنا أبغى أغير عشان يصير في كسر للملل، مو هي نفس الزاوية ونفس الألوان ونفس الأطروحة. تلاقي حتى بعض الأمهات الوردة هنا يمين ما تتحرك سنتي، هي كده يمين. الفنجان القهوة كل يوم هو نفسه، الأطباق اللي بناكلها هي نفسها بنفس الطريقة. في صار ملل، ما في الحياة اللي بتدخل السعادة. فينا نغير الكنبة، نحطها بطريقة معينة، الطاولة التلفزيون اللي كانت مثلا يمين نخليها شمال، نخليها يمين، في تغييرات بس نضيف إضافات بسيطة جدا، مفارش ذا ألوان، المزهريات، الستائر، الإضاءات، هذه كلها بتكسر الروتين وبتعطينا فعلا شعور إنه الحياة حلوة وإنه لسه نحن بخير، وتعطينا طاقة جدا جميلة. لأنه الإنسان يعني سبحان الله العظيم من داخل نفسه ما يحب الروتين المعين، يحب انه هو يكسرها، يحب اللي يعني شوفي انا افتكر في قصة هايدي، يعني استقصت منه كده شغلة حلوة، الجد اللي ما حد يقدر يطلع له، سيد الجبل كان يسمى، ولما سألت حفيدته عنه انه فين سيد الجبل، كل استغرب، انت حتطلع لسيدة الجبل وتبغي كمان يربي بنت يتيمة؟ لا مستحيل، لانه كان هو صعب انه يعني يحتك بالمجتمع اللي تحت، له روتين معين وله نمط معين وله سيستم مخه كده قافل على اشياء معينه. لما دخلت عليه هايدي كيف كانت، يعني اطلقت طاقه رائعه في جدها، اخرجت المكنون الجميل من داخله، كسرت الروتين، اشعرت جدها بجمال الحياه وبسعاده الحياه وبمتعه الحياه ومتعه كل شيء كان حوله. لذلك تأيديني في هذه الفكره ولا لا؟
أكيد. إحنا مثلا خلينا نركز على الجانب الإيجابي دائما للشريك. يعني أغلب الزوجات يعانون أنهم لما يشتكون، لما يتكلمون أزواجهم ما يشاركوهم أطراف الحديث، بس هي لو المرأة امتنت لهذا الزوج إنه مجرد أن سمع لها أنصت لها، لأن فن الأنصات والاستماع مو شيء قليل.
صحيح.
فهي بس لو ركزت على الإيجابيات ما ركزت على السلبيات، هي راح تنشئ شيء حلو بحياتها، يعني وكأنها غيرت العفش البيت مثل ما يعني تغير أفكارها، كأنما غيرت عفش البيت، كأنما غيرت مداخل الفكر مالتها. فدائما خلينا احنا نركز على شيء ايجابي، نخلق شيء جديد في حياتنا، فكره جديده. صحيح. في حياتنا
حلو انه نحن كمان ما نقطع الروتين، نعمل كده شغلات فيها يعني فني، نرقص، نغني، نعمل حفلات في البيت. ترى مو شرط انه كلها لازم تكون برا وفيها تكاليف وفيها يعني على قولهم استناد كبير مالي وميزانيه لرب البيت. نحن فينا نخلق هذه السعاده بشغلات جدا بسيطه جوة البيت. اكسروا الروتين واكسروا الملل وعيشوا حياتكم بسعادة. الحياة حلوة وبسيطة، شوفوها من هذا المنظور. فاصل ونعود إليكم.
سراي اف ام، صوت العرب من تركيا. شركة أوجكس لتقنية المعلومات، شريكك التقني الأمثل. نقدم أحدث الحلول التقنية لمشروعك من خلال نخبة من الكوادر ذات الكفاءة العالية. الأنظمة الإلكترونية، تطبيقات الجوال، تأجير وإدارة السيرفرات، التسويق الإلكتروني. لتفاصيل أكثر زورونا على www.ojex.com.tr. شركة Ojex، شريكك التقني الأمثل.
سراي اف ام، صوت العرب من تركيا.
وعدنا إليكم من جديد عبر برنامجنا صدى القلوب اللي حيكون معاكم كل يوم خميس، معي أنا كوتش ريما باجابر، في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة، وحيعاد كل جمعة الساعة 2 ظهرا. كونوا معنا على السمع. للاشتراك المباشر عبر التليجرام سراي اف ام، أول اتصال من داخل تركيا 0552467766. هنتكلم عن نقطة جدا جدا خطيرة، ويمكن تكون هي نقطة فعلا على قولهم تمس الجرح ونضع بصمتنا عليها بقوة، من ضمن أسرار اللي بتحقق السعادة في الحياة الزوجية. هي نقطة الأمان أو الشعور بالأمان، سواء للمرأة أو الرجل، لأنه فعلا الحياة الزوجية هي عبارة عن أمان، أني أنا لما أعيش مع هذا الرجل أشعر بالأمان النفسي والأمان الفكري والأمان العاطفي والأمان الشاعري والأمان الرومانسي والأمان الجسدي والأمان البيئي والأمان المالي وما إلى ذلك، وكذلك الرجل. لكن هذه النصيحة اليوم مع احترامي لكل الرجال، هي حتكون بشكل أكبر للرجال، لأنها بتضعهم في خانة الاختيار، في خانة الأمان، وعبر يعني لأنهم هم كثير ما بيخرجوا من البيت، هم اللي عملهم أكثر الأوقات خارج المنزل. يعني حتى نصل إلى مرحلة الزواج في هذه الأمور نحن نبغى الأمان فيها. فكوتش ابتسام، أنا لما أقول الأمان في الحياة الزوجية، أنت بتشوف الأمان بتأيديني هي أكبر أنه نحن نأخذها من الرجل أم من المرأة أم من الاثنين معا، ولا نسبة مين بتكون أعلى من الثاني؟
يلا خلينا نتكلم عن هذا الموضوع من وجهة نظر الطاقة.
حلو.
المرأة ليش وصفوها بالقارورة؟ طبعا المجتمع يصورها كشكل مادي متجسد، يعني ان قارورة ان هي كيرفي، ان هي شيء جسدي، ولكن بالحقيقة هي قارورة لانها هي تحتوي الرجل، لان طاقتها طاقة رعاية وطاقة اهتمام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل، أول ما لجأ لزوجته وقالها دثريني، يعني مثل ما احتويني. كان يقدر يروح لأصحابه، يقدر يروح لأهله، ولكن صحيح. لجأ لزوجته لأن هي قارورته، هي اللي تحتوي. فكل مرأة اليوم هي في بيت زوجها هي قارورة له، هي تحتوي، هي ترعى،
لأنه شعر عندها بالأمان، يعني هو فيه كان يروح لعمه اللي هو أقرب الناس له الرسول، لكن لما شعر أنه خديجة رضي الله عنها هي محضن الأمان فلجأ للأمان اللي يشعر فيه بالأمان فعلا الحقيقي.
دائما الرجل يلجأ لزوجته لحبيبته عندما يمر بمواقف يحتاج بها احتواء ورعاية، لأن هي مصدر، لأن هي طاقتها طاقة أنوثة. أما الرجل كطاقة ذكورية فهو طاقة دعم وحماية للمرأة.
صحيح.
كل ما كان الرجل ذكورته متوازنة كل ما كان هو مصدر دعم لها، وهي دائما تحس بظهرها، هو دائما سندها، يعزز لها هاي الطاقة. المرأة مو ضعيفة مثل ما يتصورها المجتمع، ولكن هي تحتاج هاي الطاقة. هي لو كانت ضعيفة كان ما صارت حامل 9 أشهر بطفل وأنشأت مخلوق جديد. ولكن لازم يكون عندنا توازن، لأن المرأة والرجل بهم طاقة أنوثة وطاقة ذكورة. فالمرأة طاقة أنوثتها 70% وعندها طاقة ذكورة أيضا 30%، والرجل العكس عنده ذكورة 70% وأنوثة 30%. فإذا ما كان أكو توازن بالشخص الواحد بين طاقة الأنوثة والذكورة مالته صار خلل بهاي الطاقات، وراح يأثر على شريك الحياة بالنهاية. فكل ما كانت هاي النسب من الطاقات الذكورية والأنوثية متوازنة في الشخص الواحد، كل ما كانوا استمتعوا بطاقة الرعاية والعناية والدعم والإسناد.
أشعرهم بالأمان، أشعر زوجك بالأمان، وأشعرها أنت بالأمان، ولتكن حياتكما سعيدة بأرض الأمان. كونوا معنا السمع، وحناخد نقطة أخرى من أسرار السعادة التي ممكن أن تحقق لنا إياها في الحياة الزوجية. كونوا معنا بالقرب وعلى السمع.
قلبك أمان هدم للمكان سعادة وهنا، السعادة في يدك هتلاقيها لما تقدر تسيب تأثير كبير، فرحة متبسمة ومتقسمة على قلوب كتير، على
للاتصال والتواصل معنا عبر التليجرام البحث عن اسم سراي اف ام، او الاتصال المباشر من داخل تركيا 055-246-776. من النقاط اللي نحن هنتكلم فيها اللي بتحقق السعادة في الحياة الزوجية، عندي هنا كمان نحن تكلمنا في 4 أو 5 نقاط. هنقول لا للإعلان عن الخلافات الزوجية، اعملوا فيها ستوب رجاءً. أي خلاف بينك وبين زوجك وأي مشاكل بتصير بينكم الاثنين برجاء لا تعلنوها. في كل حياتنا، في كل ممارساتنا الحياتية، وفي كل وظائفنا، وفي كل يعني نقاط والخطوط الحياتية نحن نبغاها تكبر، نجاحنا نبغاه يكبر، اسمنا نبغاه يكبر، مالنا نبغاه يكثر ويكبر، أولادنا، أمورنا الفكرية والأمور إلا الحياة يعني الزوجية نبغاها تتقلص وتصغر وتختفي. كل شيء يكبر إلا الخلافات الزوجية. طب هي متى تكبر؟ أنا كيف ممكن أحقق فيها السعادة؟ يعني معروف إنه الخلافات الزوجية اللي بتصير بين الزوجين، وكل ما أعلن عنها وعرفت فلان وعلان زي ما بنقول نحن كده عندنا بالعامي بننشر غسيلنا في كل مكان، هل هذا ممكن تتوقع إنه هو بيصغر في الخلافات؟ لا، هذا بيوسعها. وهذا لأنه مع كل واحد نبغى نقول له مشكلتنا، وصار وصار، هي قالت وهو قال، هو هي فعلت وهو فعل. ومع وخصوصا لما نحن بنتكلم في هذه المشاكل مع مين؟ مع الأهل. فهذا الشيء بالمقابل حيدفعنا أنه نحن يصير بيننا احتكاك، وفي زي المشاحنات وفي زي الذبذبات السلبية اللي بتخرج من الزوج أو من الزوجة، فحتلاقي عمرهم ما وصلوا لحل ولا حيوصلوا لحل طول ما هذه المشاكل تطلع لبرا. أنا هذه المشاكل كيف أحلها؟ حتهدأ مع نفسها ومع الوقت، حيلهمني الله لما أنا أرجع له، حيلهمني فيها النقاط اللي أنا ممكن أني أنا أحلها. أو إذا لقيت ما وجدت حل فينا أنه نحن نستشير أهل الخبرة في ذلك وأهل الشورى، ما نروح لأي وحدة وعلى طول أرفع التلفون وشفت السوالي أبو فلان وأفعل لي وعمل لي وهو مسكين الله مدارب اللي هو سواه، أو هو يشتكيها عند أصحابه وتلاقيه في المكتب تنشر غسيلة وهي ما هي عارفة. هنا كبرت المشكلة. فرسالتي لكل زوج وزوجة عشان تحققوا السعادة، الله يرضى عليكم، مشاكلكم الزوجية حلوها مع بعض وبهدوء. وفي نقطة جدا مهمة في هذا النقاط، لا تخلوا أولادكم يشوفوا المشاحنات اللي بينكم، لأن فيها دراسات جدا قوية وفيها التماس نفسي سلبي في نفوس أبنائنا. أنت عارفة يا كوتش ابتسام، من الدراسات اللي بتقول فعلا، وهذا يعني شفتها في من خلال الاستشارات والملفات اللي جتني، إنه رؤية الطفل اللي تحت سن 10 سنوات أو ما ذلك، رؤية 20 دقيقة من المشاحنات بين الأب والأم إنها بتتخزن في الخزانة الداخلية في العقل اللاواعي عند الطفل 20 سنة القدام
وأكثر.
فعشان كده يجي يكبر، اتزوج وخلف، وأول ما يجيله لمحة كذاكرة من تلك الخلافات اللي صورتها ما زالت باقية في ذاكرته، تلاقيه كش وراح للكهف الماضي وبدأ مع الطاقة السلبية في الانحدار.
أصلا هو راح يختار شريك حياته مثل أمه أو أبوه، راح يكمل دائرة الخلاف، لأن هو تفسيره عن الحب وعن العلاقة وعن الشراكة هو ما يدركها إلا من خلال أهله. فإذا كان هم بينهم خلافات، بينهم عنف لفظي أو جسدي، هو راح يختار شريك حياة مشابه لعائلته، فلهذا الدائرة تستمر بالعائلة. عندنا بالعامية يقولون حظه مثل حظ أهله، ولا لأن هو ما يعرف هو شنو الحب، ما يعرف هو شنو الاحترام، شنو التقدير، لأن هو ما شهد عليه من هو صغير. هو الحب تعرف له أنه عنف، أنه ضرب، أنه شتم، أنه إساءة لفظية أو جسدية أو نفسية أو عاطفية. خلينا أول شيء نحكي عن الآباء. أول شيء هم لازم يعترفون أن أكو مشكلة. أغلب الأزواج هم ما يعترفون أكو مشكلة، يتجاهلوها.
صحيح.
وإذا اعترفوا أكو مشكلة يروحون يشكوها لأقاربهم، لأصدقائهم، ناس ما عندهم خبرة.
صحيح.
يعني أما يهدوها يلا وبيتك وأولادك، هي تكون تعاني، من حقها أن تلاقي حل لهذا الموضوع.
وممكن أن هم يعطوها حلول من منظورهم هم، من ظروفهم هم، من بيئتهم هم، ما هي الحل اللي بتناسب بيئتها وتناسب ظروفها وتناسب بيتها وزوجها وعقليتها وأبنائها. لذلك نحن لا نسمع لأي أحد ولا نشتكي لأي أحد.
نعم، لازم أكو إذا تفاقمت الأمور لازم أكو مختص يتدخل. مو عيب أن احنا نروح مختص، مو عيب أن نروح استشاري في العلاقات الأسرية. احنا بالنهاية جاي ننقذ حياتنا، جاي ننقذ سعادتنا، ننقذ صحيح. أولادنا. ولكن احنا عندنا هذا المفهوم ضعيف جدا بالأسر العربية، أنهم يروحون استشاري أسري ينصحهم. هم يفضلون يروحون لآبائهم وأجدادهم، طبعا أهلها راح يأيدوها وأهلها راح يأيدونه، وهنا راح نخلي دائرة الخلاف تكبر. نعم، فإحنا أول شيء نعترف بهذا الخلاف، إن أكو مشكلة حدثت، إن أكو شرخ صار بالعلاقة، على مود إحنا مجرد أن نعترف به راح نقعد مع بعض ونلاقي له حلول.
فلا للخلافات، وأي خلافات بيناتكم رجاء أيها الزوج وأيها يعني أيتها الزوجة العزيزة الكريمة، ياريت هذه المشاكل تكون بينكم أنتوا الاثنين، حلوها فيما بينكم. كنتوا اليوم في وقت أو في الساعة هذه معصبين على بعض، هدوا شوية، هو عصب أنت هدي، هي عصبت أنت هدي، إلي ما تهدوا أنتوا الاثنين وتجوا لوقت جدا مناسب، حاولوا أنكم تطلعوا، امشوا مع بعض، اعزموا نفسكم في مكان، اجلسوا قدام البحر، اتمشوا، اخرجوا الطاقة السلبية هذه وحسوا بالطاقة الإيجابية، وبعد كده تحدثوا بحوار ناجح مفعم بالحب، حتلاقوا نفسكم رجعتوا ولا كأنه شيئا كان. كونوا معنا على السمع وبالقرب، وحناخذ نقطة تانية من أسرار السعادة اللي بتتحقق في الحياة الزوجية. كونوا معنا وعلى القرب. استكمال، لأنه نحن ما نعلن عن الخلافات الزوجية لا تدخلوا الأهل في حياتكم أو لا تسمحوا للأهل بالتدخل في حياتكم. كثير من المشاكل اللي بتصير بتدخل الأم، بتدخل الأب، بتدخل الأخ، بتدخل العمة. يعني بصراحة في مشاكل صارت أنا استقبلتها، ومن أعجب المشاكل إنه العمة في العيلة هذه هي المسيطرة على العيلة كلها. ما في أحد من أولاد أخوها متزوج ولا بنات أخواتها إلا وهي حاشرة أنفها فيهم وعاملة المشاكل. المشكلة فين؟ المشكلة إنه هم بيسمحوا لتدخل هذه العمة في مشاكلهم، لدرجة إنها تختار لا الزوجة هذه ما هي مناسبة، شوفوا لها بنت ناس تانين، لا تعال شوف زوجتك اليوم إيش سوت، وإنتي شوفي زوجك إيش عمل. تدخل فظيع في الحياة الزوجية، وخلي أمي تتدخل، وخلي أبوي يتدخل، وخلي أخوي يتدخل، وخلي أختي ليش؟ هذه حياتي الخاصة، وهذه قدسية الخاصة، وهذه مملكة الخاصة، ما في أحد يتدخل في حياتي. متى الناس تتدخل في حياتي؟ في حال إذا أنا وقفت يعني ما وجدت حل إلا أدخل صاحب الرأي السديد والحكمة الفطنة وإنسان عاقل وذو يعني فعلا ذو عقلية وحكمة، مو أي أحد يجي يعطيني من منظوره هو أو من ثقافته هو أو من تجاربه الخاصة فيه هو. لا، أنت لازم تنصحني بما يناسبني أنا في ظروفي أنا وبمشكلتي أنا. لذلك لا للتدخلات عبر الأهالي. إيش تقول يا كوتش في هذه النقطة؟
خلينا نحكي اللي هسه ديب، نحكي بالطاقة. إحنا جينا للتجربة الأرضية، إجينا كأرواح على مود نتطور بالوعي.
صحيح.
ومن أكثر الأشياء اللي تطور الوعي عندنا هي العلاقات، وخصوصاً أكيد. العلاقات الزوجية. فأنا لما أتبنى حياة ابني أو حياة بنتي، ما أخليهم يعيشون تجربتهم، ما أخليهم يرتقون، ما راح يرتقون روحياً، ما راح يتطورون بالوعي. كل واحد لازم يتعلم من تجربته. أنا كأم أو كأهل أو كعمة أو كخالة، أنا أكون مراقب من بعيد. صحيح. أنا كأم أكون سبورت، دعم، سند إذا ابني أو بنتي احتاجوني، ولكن أنا ما أتدخل في تجربتهم، لأن هذا التدخل راح يجيب لي كارما.
صحيح.
راح ترتد علي. شلون يعني كارما؟ الكارما هو قانون السبب والنتيجة. أنا كل ما أسوي شيء أستحق شيء عليه، كل ما أسوي عمل خير أستحق عمل خير عليه، كل ما أسوي عمل سيء أستحق عمل سيء عليه. فأنا اليوم لما منعت بنتي أو ابني أنه يدخل في هذه التجربة على مود يرتقي روحيا، على مود هاي رسالة اللي إجا فيها بالأرض، أنه يتطور، أنه يتعلم، فلما أنا أرسم له خارطة الطريق، هنا هو راح يتيه بزيادة، هنا ما راح يتعلم، راح يضطر يدخل من علاقة لعلاقة مشابهة ثانية، من علاقة لعلاقة. حتى لو صار انفصال، راح البنت تروح ترجع تتزوج نفس شخصية الزوج الأول، وتتكرر عندها الأزمة وتتكرر عندها الانفصال، وكذلك الولد راح ياخذ نفس صفات البنت، لأن أنا ما سمحت له يتعلم، لأن هو هذا الشريك يجى يوعيش على ضعف أنت عندك فيه، ضعف انت صار لازم تواجهينه، صار لازم تخفضين مقاومتك عليه وتعرفين تتعاملين مع هذا الشيء. مثلا البنات اللي يخافون من البخل يجيهم زوج بخيل، هي لازم تعرف تتعلم شلون يعني تحل هاي الأزمة اللي عندها. قد يكون أبوها بخيل، قد يكون عندها أزمة من الطفولة عن البخل، منظور عن البخل خطأ. الولد اللي خاف من الخيانات راح ياخذ إنسانة خاينة دائما إله. هو لازم يتعلم من تجربته ومن علاقته هاي. فالتدخلات الأهل يحرمهم إن هم يتطورون في جانب العلاقات وجانب الروحي بالذات.
طب هذا بالنسبة للأبناء عشان يتربوا إنه ما يدخلوا أحد في حياتهم أو التدخلات. طب نحن بالنسبة للزوجين كيف ما نخلي يعني ما نخلي الأهل يتدخلوا في مشاكلهم هم؟
الزوجين ما يخلون أهلهم؟
أيوة، أنا ما أسمح يعني هذه حياتي الزوجية، أنا ما أسمح للخارج من أهلي أنهم يتدخلوا في حياتي. في كثير من المشاكل اللي بتصير وهذه فعلا بتكسر السعادة في الحياة الزوجية، وبتسع يعني بتشعر الزوجين على طول.
ممكن تجربتهم هم تكون كيف ما يخلون الناس تتدخل بحياتهم، كيف ما يخلون،
مش الناس، أنا بتكلم عن الأهل. أيوة،
أهل هم ناس. يعني مهما تحت أي مسمى أو منظور أي شيء من الخارج، يمكن أنا عندي ما أعرف أقول كلمة لا، هنا اجت هاي العلاقة الزوجية تعلمني اقول كلمة لا للأهل. صحيح. لان انا اريد ابني علاقة اسرية، انا اشوف منظور هم ما يشوفوا بهاي العلاقة.
صحيح.
اشوف مستقبل هم ما يدركونه، لان هم عاشوا زمان غير، عاشوا مخاوف قد تكون ما موجودة بهذا الوقت، عاشوا معتقدات غير، عندهم مسميات للعيب وللعادات وللتقاليد غير عن مسمياتي ومسميات زوجي. فإذا أنا كل مرة أدخل علاقة وأسمح لأهلي، ممكن أنا اختباري وتجربتي بالحياة ورقي الروحي أن المشكلة مو مع الزوج، مع الأهل. فراح أتعلم التجارب والمواقف وهاي المشاكل والعقبات تصير لي، راح تخليني أتعلم شلون أنا أسوي العلاقة بيني وبين الشريك.
طب إيش رأيك يا كوتش ابتسام في النساء اللي بتسمح لأمها أنه هي بتتدخل في حياتها، وكلام أمها هو اللي يمشي بحيث أمها تصير مؤثرة عليها، وهذا الأثر بيؤدي إلى تغيير جذري في حياتها لا يتقبله الزوج، فتصير هنا مشاكل وهي كده بتهدم السعادة وبتهدم حياتها. إيش ممكن نقول لهذه الزوجة؟
غالبا الأمهات ما يدركون هذا الشيء، هم ما يدركون أن جاي يضرون أولادهم. قلت لك هم يعتقدون أن هم الوصي، هم الإله على أولادهم، ما يدركون أن هم فقط أمهات.
صحيح.
يخلون أولاد وهم مراقبين لهذا، يعني عمر الحضانة قليل جدا، عمر الحضانة كأم. الأم عندنا بالوطن العربي تلعب دور الحاضنة لعمر كبير جدا، حتى بعد أن يتزوج ابنها
وبيخلف ويجي حفيد
تلعب دور الأم الحاضنة، وهذا الشيء خطأ. أول شيء راح يجلب لها الأمراض والمشاكل. صحيح. لأنها راح بكل مرة ما يسمعون كلامها، لأن هي بنظرها هم أطفال.
صحيح.
إن شلون راح هاي تقدر تدير حياتها بدوني؟ شلون راح تعرف تطبخ بدوني؟ أو شلون تلبس بدوني؟ لازم أنا أختار لها اللبس، أختار لها أكل.
صحيح.
أختار لها شلون تكلم زوجها، شلون تجاوب، شلون ترد عليها. يعني توصل الزوجة إن ما تعرف شنو تسوي بالتصرف إلا لما أمها تملي لها الأوامر.
هذه نحن نرجع للنقطة السابقة إنه هي دخلت أمها في كل حياتها، وهنا
لا، هنا ما دخلت أمها بكل حياتها، هنا صارت هي المتلقن.
لا يعني لا أمها لا من خلال لأنه هي عرفت أمها طب أنا إيش أسوي، طب إيش أطبخ، إيش أعمل. فهنا أمها انبسطت بالدور اللي هي بتاخده،
الأم الحاضنة.
أيوة. أنه لا أعملي كده ولا تسوي كده وحطي كده. فعلا يعني أنا من مشاهدتي ومعاشرتي ومن خبرتي، أكثر الناس الأزواج السعيدين اللي الأمهات والأباء بعيدين عنهم مخيلين، يعني سايبين هم يعيشوا بحياتهم الزوجية، هم يتعلموا، هم يتألموا، هم يطيعوا، زي الطفل اللي يبدأ يمشي، يبدأ يعني كان يحبي وبعدين يتعلم كيف الوقوف، حتلاقيه يوقف ويطيح، يوقف ويطيح لما تتقوى عظامه يبدأ يوقف ويجري. سيبوهم يتعلموا واتركوهم ولا تتدخلوا. أباء، أمهات، أهل الزوج، أهل الزوجة، الله يرضى عليكم، سيبوا أولادكم وبناتكم يعيشوا حياتهم الزوجية، إيش ما يبغوا، يطيروا ويطلعوا ويمشوا ويسبحوا، سيبوهم، خلوهم يتعلموا في الحياة، كده حياتهم حتكون أحلى، وكده حياتهم حتكون فيها سعادة أقوى. كونوا معنا في كل يوم خميس، ألتقيكم أنا كوتش ريما باجابر في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة، برنامجنا يعاد الساعة 2 ظهرا، ألقاكم في الأسبوع القادم، أترككم بكل حب وسعادة.